أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا اختلفت الرسالات الإلهية لا أقل في ظاهر الأمر؟ وما هي مسؤوليتنا تجاه هذا الاختلاف؟ في آيتين كريمتين في كتاب الله المجيد في سورة الشورى نقرأ الإجابة الوافية عن هذين السؤالين الأساسيين. ولكن قبل ذلك لابد أن نذكر أنفسنا بأن هذا الاختلاف بين الرسالات الإلهية أدى في بعض الأحيان إلى ابتعاد الناس عنها، إما بسبب شكهم في أنه إذا كانت الرسالة من الله فلماذا اختلفوا، وإما بسبب أن كل طائفة تنتمي إلى رسالة من الرسالات بدأت لا تدعو الناس إلى رسالتها بقدر ما تنفر الناس عن الرسالة الأخرى وتتكلم ببعض الكلام السلبي، مما يؤدي إلى الناس يبتعدون عن رسالات الله. ومن هنا كنا بحاجة إلى رؤية واضحة، هذه الرؤية يجب أن ننشرها بين الناس ليعرف الناس السبب الحقيقي وراء الاختلافات. وربنا بيّن في الآية الأولى الأسباب. السبب الأول البغي، البغي بمعنى أن المجتمعات كانت مختلفة، مختلفة انطلاقا من عصبياتها، انطلاقا من مصالحها، انطلاقا من جهلها. فحينما نزلت الرسالة بعض الناس استوعبوا الرسالة ووحدوا أنفسهم مثل أهل المدينة، بالرغم من الخلاف اللي كان فيما بينهم بين الأوس والخزرج والحرب اللي طالت حوالي 200 سنة 300 سنة أكثر أقل ما ندري، بالرغم من ذلك تمحور حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووحدوا أنفسهم إلا قليل منهم مثل عبد الله بن أبي. ولكن بعض الناس بقوا على أفكارهم، إما بقوا بصورة ظاهرة أو نافقوا مثل بني أمية. بني أمية بصراحة قالوا إحنا كبني أمية، هم وبني هاشم كنا كفريسي رهام، يعني دورات إحنا نغلبهم دوراتهم ويغلبونا. فمرة واحد منهم طلع قال النبي وجاء من الله وكذا، فما قبلوا إلى أن أرادوا هدم أسس الرسالة الجديدة. في اللحظة اللي تقرر بالتالي أبو سفيان يجي يبايع النبي، عباس عم النبي جابه وخلاه يشوف الجيش ويشوف النوع تمحور الناس حول النبي، حبهم للنبي أنهم كانوا يتبادرون من أجل أخذ بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدمر ذهل قال ما أعظم ملك ابن أخيك، صار كلش ملك كبير. قال ويلك إنها الرسالة، قال ها رسالة، يعني أظهر ما في قلبه. وبقي أبو سفيان وبنو أمية يعارضون. هذا باغي، باغي يعني كانوا مخططين سلفا أن يهدموا هذه الرسالة وأن يسببوا. أنا أعتقد الشجرة الخبيثة الملعونة التي كانت وراء أكثر ما جرى على المسلمين هم بنو أمية سابقا والآن، نهجهم لا يزال هو ذاك النهج اللي يسبب هدم الإسلام، نهج بني أمية. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الشرك اللي القرآن بيّنه في الآية السابقة. الشرك يعني مشرك، كان يصعب على المشركين أن يتركوا آلهتهم، لذلك ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الشرك ينبع من تقديس غير الله، إما الوطن وإما القوم وإما العنصر وإما اللغة وإما وإما إلى آخره. فالشرك أعقد من البغي، البغي مصالح، فالشرك تحول حالة ثقافية، حالة ثقافية متجذرة، فالشرك والبغي. وأما الثالث، السبب الثالث فالشك. الشك كيف؟ أنه حينما يصير صراع بين مثلا جماعة وجماعة، أصحاب النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتحاربوا، يعني لا ريب في صفين كانت هناك كتيبة، الكتيبة الخضراء 2500 تقريبا من الأصحاب كانوا تحت راية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعض الناس اللي كانوا في الظاهر من الأصحاب كان مع معاوية، تلفوا حاربوا قتلوا قتلوا راحوا. الجيل اللي اجي بعدين والأجيال اللي جاءت بعدين، هذه الأجيال بدأت تشك في الأمور، يعني يصعب عليهم أن يقولوا بأن فلان اللي كان من أصحاب النبي اختلف مع النبي وبالتالي خالف النبي، فبدأوا يشكون. هذا الشك هو سبب الخلاف، سبب آخر للخلاف. فجاء أحدهم الإمام ابن المنذر رحمه الله عليه قال أنا أحبك وأحب الطغاة، قال أنت رجل أعور بعين تشوف وبعين ما تشوف. المهم هذه أسباب الثلاثة، الأول السبب الرئيسي الشرك، السبب الثاني الباغي، السبب الثالث الشك. الشك عادة مو في الأجيال الأولى، في الأجيال التالية يظهر هذا الشك وليس في الجيل الأول أو الثاني، باعتبار الأمور غامضة بالنسبة لهم فما عندهم قدرة على التمييز. يعني احنا مشكلتنا مع بعض الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي أنهم يقدسون كل التاريخ كل التراث، وهؤلاء في الحقيقة نحن نقول بابا التراث مو كل شكل واحد، أكو تراث يجب أن تعتمدوه. أحدهم جاء يمي كان من حزب التحرير قديم قبل 50 سنة أكثر أقل، قال لي تمي لنا، قلت له أنتم في الحج، قال إحنا نريد نقيم حكومة إسلامية، قلت له ما مشكلة إحنا نقوم حكومة إسلامية بس عندنا حكومتين، حكومة موسى بن جعفر اللي كان بسجن بغداد وحكومة هارون الرشيد اللي كان على الحكم، قال كل واحد، قلت له ما يصير كل واحد، هذا مسجون، لو هذا على حق هذا في الطريقة عنده ولو ذاك على حق ياهول، تقول ما يقدرون يميزون. هاي مشكلة الشك، وهاي مشكلة الحركات الإسلامية اليوم قسم منها، أما يعرفون أن يخططوا تخطيط صحيح وأن التاريخ يقيموا تقييم من جديد ويتخذوا ما ينفعهم وينفع البلاد وما يوافق العقل ويوافق القرآن المجيد. سيجي واحد يحرق هذا كساسبة، هذا الطيار الأردني حرقوق وبثوا الفيديو وهو لا يزال حي، فيلم شفتوه أو شافوه الناس، سألهم ليش أنت أبو بكر البغدادي ليش سويت هالشكل؟ قال في التاريخ أن الخليفة الأول هم فعل مثل ذلك، هذا ما راح يشوف هذا التاريخ صحيح لو غلط، وين الخليفة الأول قتل وين حرق الناس أحياء؟ شوفوا شلون راح شافت كتاب وقبل بي، غير يقيمه غير يشوف هل حتى لو فعل في أي ظروف وهل هذا يجب أن يستمر، ما عندهم هذه الرؤية. ربنا يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هؤلاء جاءهم العلم، العلم واضح، يعني العلم من عند الله والعلم يقطع الخلاف، ولكن هؤلاء بعد العلم اختلفوا بغيا بينهم حتى يظلم بعضهم بعضا. يعني الظالمون هم اللي كانوا بغاة خالفوا، مثل الذين خالفوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني واقعا إذا أنت تقرأ التاريخ وتعرف الإمام علي، وتعرف من خلال كلماته، من خلال سيرته، من خلال كلمات النبي حوله وما أشبه، يعني صعب أن نقول علي ومعاوية شلون يعني يصير ذلك. الإمام سلام الله عليه قال أنزلني الدار ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. يعني هذا شيء غريب، لكن هذا بغي. هنا تساؤل، أين حكم ربنا في هذا الخلاف؟ الله مع هذا ومع هذا؟ إذا كان مع الحق فلماذا لا ينصره؟ إذا كان عنده سواء الحق والباطل فعندنا أيضا سواء. الأمر ليس كذلك، الله قد سبقت كلمته للبشرية النظرة والمهلة حتى يمتحنهم في هذه الدنيا. ربنا أعطى بعد ما أنزل آدم من الأرض ولكم فيها مستقر ومتاع، أنتوا في الدنيا عندكم فترة امتحان. ولذلك إذا رأيتم الباطل له جولة فلا يخدعنكم ذلك، لا تغرنكم سلطة الطغاة، هؤلاء حكمهم محدود وربنا سبحانه وتعالى يأخذهم في الوقت المناسب. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. أنا أستفيد من هذه الآية بصيرة أخرى، البصيرة الأخرى أن هذا الخلاف بين الحق والباطل أمر خطير، وأنه لولا أن الله قد سبقت كلمته بالنظرة وبإعطاء المهلة لهؤلاء للامتحان لأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذهم أخذ شديدا. هذا مجرد فترة. ويدل على ذلك أيضا أنه في روايات أهل البيت أن أهل التابوت أكثرهم ممن غير الدين، ممن خالف، من سبب الاختلافات في البشر. ثم قال ربنا عن السبب الثالث للخلاف اللي يظهر، وإن الذين أورثوا الكتاب، يعني من بعد الجيل الأول والجيل الثاني الذين ورثوا الكتاب، أورثهم الله الكتاب، لفي شك منه مريب. هؤلاء ابتلوا بالشك، وهذا الشك أيضا نوع من الاختلاف، لأنه الشك لا يتبنى الحق بشكل جدي، فيصير عنده حالة من الانتهازية. قال له هذا قبر منه؟ قال ما تعرفه، هذا قبر حجر بن عدي الصحابي الجليل الشهيد المظلوم رضي الله تعالى. قال من قتله؟ قال معاوية رضي الله عنه. قال ما افتهمنا، ياهو اللي رضي الله عنه وياهو اللي مو رضي الله عنه. هذا حالة من حالات يعني خلط الحق بالباطل. لذلك هذا الإنسان لما يحكم يقول خب سيرة علي صعب علي فأخذ سيرة معاوية. يقال أحد خطاطين كتب كتاب نهج البلاغة بخط جميل جدا، وجاء به إلى سلطان من سلاطين إيران في ذيك الأيام، فالسلطان قال شنو هذا؟ قال هذا نهج البلاغة، كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه الكلمات اقراها اعمل بها. شافها خط جميل، اخذ الكتاب خلى يمه. الخطاط رد يطلع، قال ابقى انت عندي شغل وياك. قعد 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 الى ان المجلس فرغ، الناس راحوا، بقى واحدة ويا الملك. الملك قال لي أنت تأمرني بأن أتبع سيرة الإمام علي، الإمام علي مع هذه الوصية، مع هذه القدرات، مع كذا، خلوا بالبيت يقعد، أنا كل شيء ما عندي وصاير سلطان، أنا أسمع كلامه حتى أصير مثل الإمام علي أقعد في بيتي؟ قال لي جلالة الملك، قال له، قال هذه الكلمة ما كنت تقولها وقت الناس كانوا قاعدين. قال لا. قال لي ليش؟ قال هذول ملخوني ما يخلوا لي سكة. قال ها، هذا الفرق بينك وبين الإمام علي. الإمام علي الآن يحكم بعد كذا سنة من شهادته، لكن أنت تخاف من عنده. قال ها صح، اعطيني الكتاب أقرأ به. يعني ناس مشكلة هذا الملك يريد يحكم، إذا يريد يحكم سيرة الإمام علي ما يقدر، يقول شنو الفرق بين علي ومعاوية، خلنا نحكم بأحكام معاوية. هاي الفرق، حينما لا تكون الحقيقة واضحة، حينما يكون هناك شك، هذا الشك يسبب في أنه ناس يتركون الحق إلى الباطل ويلبسون الباطل لبوس الحق. الآية تقول لفي شك منهم مريب. شنو معنى الشك؟ شنو معنى الريب؟ يبدو الشك أقسام، أكو شك منهجي، الشك المنهجي صحيح، يعني بد واحد يشك لكي يبحث عن الحقيقة، ثم إذا وصل الحقيقة يترك الشك. بس أكو شك لا، الشك يدخل في عمل الإنسان، هذا الشك المريب، الشك اللي يبقى مع الإنسان لآخر حياته، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في آية مباركة وهم في ريبهم يترددون، يعني الريب هو اللي يحكم عليهم، عملهم سلوكهم مع الشك، هذا الشك منبوذ، هذا الشك مريدة. هذا أما مسؤولياتنا تجاه الخلاف، أولا الدعوة، نحن يجب أن لا نترك الدعوة إلى الله وإلى الحق في كل الظروف، لا نسكت عن الحقيقة. ثانيا الاستقامة، لأن الإنسان بعض الأحيان مداراة للآخرين قد يترك بعض الحق. أشوف الناس ما يصلون، أنا كم صلاة أتركها وكم صلاة أصلي، صلاة الصبح أصليها بس الظهر ويا الناس ما أصليها، لا، لازم واحد يعمل بواجباته. ثالثا التنبه إلى أن الطرف الآخر يتبع هواه، وينبغي أن لا نترك الحق، حق اللي نعرفه، إلى هوى غيرنا، لا نترك يقيننا إلى شكهم. رابعا علينا أن نقول لهم إذا أنتم على حق، يعني المسلم يقول المسيحي، المسلم يقول اليهودي، يقول أنتم اللي عندكم من الحق نعمل به ونؤمن به، يعني إحنا ما نجي نكفر بعيسى لأن أنتوا اختلفتوا معانا، أو نكفر بموسى لأن أنتوا اختلفتوا معانا سلام الله عليهما، نؤمن بالنبي عيسى وبالنبي موسى وبالنبي إبراهيم، لأنه ردود الأفعال ما تحكمنا في مواجهتنا مع الآخر. بعض الأحيان واحد يصير ضد جماعة فيكفر بما لديهم من الحق أيضا، وهذا غلط كبير. رابعا إقامة العدل فيما بينهم، بمعنى أن لا نقترب من جماعة ضد جماعة، لا نصير ويا اليهود ضد المسيحيين أو ويا المسيحيين ضد اليهود، خلافاتهم فيما بينهم نحن نكون ميزان عدل فيما بينهم، لأن الله أمر المسلمين بأن يكونوا قوامين بالقسط وعداء لله، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وسادسا أن نرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، الله صح التعبير هو الثابت الذي لا يتغير، كلنا نؤمن به، فنجعل من إيماننا بالله وسيلة لوحدتنا وحبلا لاعتصامنا به. سابعا علينا أن نقول لهم عملكم لا يضرنا ولا ينفعنا، وعملنا لا يضركم ولا ينفعكم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد هو عمله. ومعنى أنه أنتوا تخالفون وحين خالفكم لا يعني أنه إحنا نريدكم بالتأكيد، لأن عملنا يضر، إحنا عملنا، وهذا يسبب اليأس فيهم. ثامنا، يجب أن نعلم التالي، أن في بعض الأحيان استمرار الجدل غلط. المراء والجدل يسبب لنا مشاكل. قل خلاص أنتم ما تؤمنون بنا وإحنا ما نؤمن بكم، فلا حجة بيننا وبينكم، يعني ماكو ميزان حتى نحتكم إليه. والشيء الأخير التاسع هو أن نرحل خلافاتنا إلى الآخرة، لأن بعض الخلافات في الدنيا ما تنحل، لازم ترجع للآخرة. أكو يوم آخر، في ذلك اليوم يتبين المحق منه والباطل منه. أنا أقرأ الآيات لضيق الوقت بصورة سريعة، كلمات الآية. ربنا يقول فلذلك، يعني شنو؟ بعدما تبين لك أسباب الاختلاف، الشرك، الباغي، الشك، فادعوا واستقم كما أمرت. أولا ادعوا، ثانيا استقم، استقم على خطك اللي الله رسم لك يا على خارطة الطريق اللي الله بينها، مو منو يقول شنو يقول، ما عليك بالناس، ولا تتبع أهواءهم. إذا أرادوك أن تتبع جزءا من أهوائهم كلا. القرآن الكريم يقول لكم دينكم ولي دين. هذه السورة، سورة الجاح، سورة مهمة جدا، فيها روايات كثيرة من أهميتها. أنت بدينك أنا بديني، ليش؟ لأن أنا بعض الأحيان لكي أوفق بين ديني ودينه أتنازل عن بعض ثوابت الدين اللي إلي، هذا ما يجوز دي. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني كتاب اللي أنزل إليكم، التوراة والإنجيل والزبور وأوستا وكتاب الكذا كتاب الكذا. إحنا بأصل الكتاب نؤمن، بأصل النبي نؤمن، إنما نختلف معكم في الزوائد، في الإضافات، في ما نسخ من شريعتكم إلى آخره. ثم قال وأمرت لأعدل بينكم، يعني إذا أريد أكون حكما فلا أحكم بينكم بالباطل، إنما أحكم بالعدل، وفيما بينكم لا أتخذ جماعة ضد أخرى. الله ربنا وربكم، يعني ثابت اللي فيما بيننا هو الذي لا نختلف عليه، هو الله سبحانه وتعالى، هو ربنا وربكم. ثم قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل واحد مسؤول عن عمله، ما حد ينام بقبر الثاني. ومو تفكرون أنه إحنا لما ندعوكم إلى الصلاة ما تصلون تضروننا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا حجة بيننا وبينكم، المفسرون اختلفوا في هاي الكلمة، لا حجة بيننا وبينكم، وظاهر هذا الأمر أنه في بعض الأحيان يوصل الخلاف إلى طريق مسدود، ويجب أن نغلق الباب، نقول خب أنتم بدينكم إحنا بديننا، يوم القيامة يتبين ياه الحق، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.